بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، يعني يبدأ من الآية مباشرة.
أيوة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الغفور.
قول الله تعالى.
فقول الله تعالى وهو الغفور، أي كثير المغفرة والعفو الستر.
المثل ما تقرأ الله.
نعم.
ما عندك المثل؟
لا، لأن توقفنا هنا. إيه نعم.
أتمنى أقرأ. طيب.
قابل من هنا
وقرأ المثل. تمام أقرأ المثل.
طيب. وقوله تعالى وهو الغفور، أي كثير المغفرة والغفر الستر، فهو سبحانه وتعالى يغفر لمن تاب إليه، أي يذكر ذنوبه ويتجاوز عن خطاياه. الودود من الود، وهو
من الود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام موصولا في التعليق على شرح العقيدة الوسطية للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، وانتهى بنا الكلام عند ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لآيات الصفات وما ذكره في سعة رحمة الله جل وعلا ومغفرته لعباده. قال هنا وهو الغفور، يعني كثير الستر، وذلك أن المغفرة مأخوذة من الغفر، من غفر بمعنى ستر، يعني مصدر غفر بمعنى ستر، والغفر الستر، ومنه سمي المغفر الذي يوضع على رأس المحارب. والمغفرة كما حرره طائفة من أهل العلم ومنهم المصنف شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم وحافظ ابن رجب رحمهم الله، أن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، أن مغفرة الله لعبده هو ستر ذنبه والتجاوز عنه. وقد جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في العبد الذي أذنب ذنوبا فستره الله في الدنيا، قال قد سترتها لك في الدنيا وأنا أغفرها لك في الآخرة. معنى هذا أن المغفرة زائدة على مجرد الستر للذنب، بمعنى أنه يتجاوز عنه. نعم. الودود.
الودود من الود.
من الود.
من الود.
نعم.
وهو خالص الحب، فهو سبحانه وتعالى ودود بمعنى أنه يحب أهل طاعته. وفي ذلك هذين الاسمين الكريمين مقترنين سر لطيف، وهو أنه يحب عبده بعد المغفرة فيغفر له ويحبه بعد ذلك.
نعم. الودود أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى التي سمى الله بها نفسه، فهو ودود بمعنى أنه يحب أهل طاعته الذين يعملون بها، وأيضا يتحبب إليهم سبحانه وتعالى بنعمه وإفضاله عليهم. والود مرتبة من مراتب المحبة، وهي عشر، ذكرها الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في روضة المحبين، عشر مراتب، وذكرها أيضا شارح الطحاوية مرتبة على ما ذكره ابن القيم أيضا. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة في قلوب الآخرين. نعم.
وهو لو يحب عبده بعد المغفرة فيغفر له ويحبه بعد ذلك. الشاهد من هذه الآيات الكريمة أن فيها إثبات المحبة والمودة لله سبحانه وتعالى، وأنه يحب ويود بعض الأشخاص والأعمال والأخلاق، فهو يحبه بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه حكمته البالغة، فهو يحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب المتقين ويحب المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويحب المجاهدين في سبيله، ويحب التوابين والمتطهرين.
الحب أنكر عامة المعطلة من الجهمية وبعض غلاة الصوفية أن الله يحب ويحب، وقالوا لا يصلح أن يقول العبد إنه يحب الله أو أن الله يحبه. وقالت المعتزلة معهم أيضا إنه يحب ولكنه لا يحب، جريا منهم على تعطيل الصفات. والذي عليه أئمة السنة وأئمة الإسلام أن الله سبحانه وتعالى يحب ويحب، وأن الصفة باعتبار الموصوف بها تضاف على ما يليق بالموصوف بها، كما قال الله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه. فالله أثبت المحبة لنفسه، أي أنه يحب من يشاء من عباده وما يشاء من أفعالهم، كما أنهم هم أيضا يحبونه. فالله قد ذكر محبته للذوات وللأشياء وللأفعال في كثير من القرآن، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله يحب المحسنين، كل هذا في نصوص كثيرة. والأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى أيضا كثيرة، إلا أن كثيرا من أهل العلم أو كثيرين من أهل العلم ذكروا قدر 10 أسباب، منهم ابن القيم وغيرها من أهمها. ومن ذلك إذا تتبعها العبد فإنه يتتبعها على هذه الطريقة، كما جاء في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ولا يزال عبدي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نعم.
وفيها إثبات المحبة من الجانبين، جانب العبد وجانب الرب.
لماذا؟ لأنه كما قلنا لكم بعض الطوائف أنكروا أن يحب أو أنكروا أن يحب أو أنكروهما معا. نعم.
قوله تعالى يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، ففي ذلك الرد على من نفى المحبة من الجانبين كالجهمية والمعتزلة، فقالوا لا يحب ولا يحب. وأول محبة العباد له بمعنى محبتهم عبادته. وأول محبة العباد له بمعنى محبتهم عبادته وساعته، فمحبته للعباد بمعنى إحسانه إليهم وإثباتهم ونحو ذلك.
هذا من باطل، حتى محبة العبد لله سبحانه وتعالى أولها، ولم يرضوا بهذا غلاة الجهمية.
وهذا تأويل باطل، لأن مودته ومحبته سبحانه وتعالى لعباده على حقيقتهما كما يليق بجلاله كسائر صفاته، ليس كمودة ومحبة المخلوق.
كما قلنا القاعدة أن الصفة تتبع الموصوف، وأنها باعتبار ما تضاف إليه أو تخص به. عندما تقول محبة الله أو تقول محبة الوالد لا تستوي هذه المحبة على الإطلاق. والله جل وعلا كما تقدم معنا في المقدمات أعلم بنفسه
وبخلقه
وأصدق قيلا وأحسن قيلا وأصدق حديثا. وهذه الصفات أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، وعندما نؤولها بتأويل يخالف ظاهر القرآن ويخالف لغة العرب ويخالف ما قاله أئمة السلف. وعلى هذه الثلاث القضايا والجهات يدور بطلان قول كل من أول صفات الرب سبحانه وتعالى أنه لا بد وأن يخالف لغة العرب التي نزل بها القرآن، ولا بد وأن يخالف لغة ظاهر القرآن، ولا بد وأن يخالف ما ثبت عن السلف ويتحكم في مثل هذه الصفات بالتحكمات العقلية. والأصل عندهم في هذا الباب هو الوجوب والامتناع، يعني ما يجب لله وما يمتنع عنه، والحاكم بالواجب والممتنع هو العقل عندهم. نعم.
إثبات صفاته للرحمة والمغفرة سبحانه وتعالى. وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وتحت كل شيء رحمة وعلمة، وقوله وكان للمؤمن رحيما، وقوله ورحمة وسعت كل شيء، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال الشيخ الفوزان حفظه الله، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم تقدم تفسيرها في أول الكتاب، ومناسبة ذكرها هنا أن فيها إثبات الرحمة لله تعالى صفة من صفاته، كما في الآية المذكورة بعدها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الرحمن دل على الصفات القائمة به سبحانه وتعالى، على الصفة القائمة به سبحانه وتعالى. والرحيم دل على تعلق هذا بالمرحوم، كما قال تعالى: وكان بالمؤمن رحيما.
ولذلك لم تأتي في حق غير المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. ولما قال ورحمتي وسعت كل شيء، لأنها تسع كل شيء، قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة الآيات.
ولم يجي قط رحمن بهم، وكان الأول للوصف والثاني للفعل.
يعني أن قوله الرحمن هذه، لاحظ أنها على صيغة فعلان التي تدل عند العرب في معناها الأصل، في الأصل اللغوي، على الكثرة والامتلاء، فعلان، ولهذا يقال منه غضبان وعطشان وما أشبه ذلك. تمام. فهذا الوصف، هذا التعبير، دل على تعلق الصفة بالموصوف بها من جهة أنها قد أحاطت بكل شيء، فهو رحمن بمعنى واسع الرحمة، والرحيم بمعنى أن هذا الاسم متعلق بأثرها، متعلق بأثر هذه الرحمة. ولهذا لم يأتي الرحيم إلا في حق المؤمنين، كما قال جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما. نعم.
فالأول دل على أن الرحمة وصفه، والثاني دل على أنه يرحم خلقه برحمته. انتهى كلامه. وقوله ربنا وتعالى كل شيء رحمة وعلمة، هذا حكاية عن الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله أنهم يستغفرون للذين آمنوا فيقولون ربنا وتعالى كل شيء رحمة وعلمة، أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. فرحمة وعلمة منصوبا على التمييز المحول عن الفاعل.
عن الفاعل.
وفي ذلك دليل على سعة رحمة الله وشمولها، فما من مسلم ولا كافر إلا وقد نالته رحمة الله، وقد نالته رحمة الله في الدنيا والآخرة، في الدنيا. في الدنيا. وأما في الآخرة فتختص بالمؤمنين. وقوله
يعني بهذه الرحمة التي متعلقها الكافر ما يجعله له في هذه الحياة الدنيا من متاعها، فهو في ظاهر الأمر في هذه الحياة الدنيا حتى التعاطف والتراحم فيما بين الكفار هذا داخل في رحمة الله سبحانه وتعالى، فالرحمة التي أنزلها الله يتراحم بها الخلق المؤمن والكافر. أما رحمة الآخرة التي يترتب عليها التجاوز عن الذنب ودخول الجنة، هذه لا تكون إلا للمؤمنين. نعم.
وقوله وكان بالمؤمنين رحيما هذا إحضار من الله سبحانه وتعالى أنه رحيم بالمؤمنين يرحمهم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي جهل غيرهم وبصرهم الطريق الذي ضل عنه غيرهم.
ومن تبصيره لهم بهذا الطريق وهو من دقائق معرفة رحمة الله سبحانه وتعالى ما جعله في هذه الحياة الدنيا لأوليائه من الابتلاءات والمنغصات من الفقر والحاجة والمرض والعاهات بحيث لا تتعلق قلوبهم بهذه الحياة الدنيا ويعلموا أن هذه الحياة الدنيا دار ممر وليست دار مقر وأنهم مهما وجدوا من لذائذ الدنيا ونعيمها خيراتها فإن ذلك لا يجاوز أن يكون متاعا قليلا فيها وأن المتاع الحق هو ما يجدونه ويلقونه في الآخرة كما قال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وهذا العلم يعلمه أهل الإيمان وأهل العلم في الدنيا وأما في الآخرة فإنه ينكشف ذلك الغطاء عن الكفار. لهذا قال تعالى فبصرك اليوم حديد وقال عن الكافر يا ليتني قدمت لحياتي فيعلم أن الحياة الآخرة هي الحياة. ولو كان الإنسان يجد في الدنيا كل ما ترغب فيه نفسه ما رغبت نفسه في الآخرة. لهذا قال الله للمؤمنين لا يمسهم فيها نصب وإلى آخر ذلك من الآيات.
وأما رحمته بهم في الآخرة فأمنهم من الفزع الأكبر ويدخلهم الجنة. وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة أي أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا. وهذه الكتابة كونية قدرية لم يوجبها عليه أحد. وقوله وهو الغفور الرحيم يخبر سبحانه وتعالى عن نفسه أنه متصف بالمغفرة والرحمة لمن تاب إليه وتوكل عليه ولو من أي ذنب كان كالشرك فإنه يتوب عليه ويغفر له ويرحمه. وقوله تعالى فالله خير حافظا هذا مما حكاه الله تعالى عن نبيه يعقوب عليه السلام حينما طالب منه بنوه أن يرسل معهم أخاهم وتعاهدوا بحفظه فقال لهم إن حفظ الله سبحانه وتعالى له خير من حفظكم. وهذا تفويض من يعقوب عليه السلام إلى الله في حفظه أو في حفظ ابنه. ومن أسمائه تعالى الحافظ أو الحفيظ.
من دقائق هذا أن الله سبحانه وتعالى أعلم بما يحفظ به عبده وأن الحفظ ليس أن الإنسان لا يصاب بشيء من أمر البلاءات التي توجد في الدنيا من قتل أو مرض بل قد يكون فيها أعظم الحفظ للإنسان. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله يحمي عبده الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يعني الذي يضره. وأنت إذا نظرت إلى قصة يوسف عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها تجد أن الأمر في ظاهره لا يقبل الإنسان أن يكون هذا من مظاهر الحفظ لكن الله يعلم أن عاقبته الحفظ الأكبر في الدنيا وفي الآخرة. فأنت إذا نظرت إلى أول الأمر رأيت أن إخوته قد فرقوه عن أبيه وأنهم قد ألقوه في الجب وأنهم تسلطوا عليه بالبيع سببوا في بيعه وأنه قد أخذه صاحب مصر فصار مملوكا له واشتراه بثمن بخس وأنه عمل لقول هؤلاء وتسلطت عليه تلك المرأة ودخل السجن وكما قلنا ألقي في الجب. وفي كل هذا الأمر هو محفوظ من الله وكريم على الله سبحانه وتعالى على الله سبحانه وتعالى، وذلك أن العبد المؤمن يعلم أن خير ما هو فيه ما اختاره الله له، فأن الأمور لا تؤخذ بظاهرها كما هو الحال في قصة موسى مع الخضر في خرق السفينة، قتل الغلام وإصلاح الجدار، فإن ظاهر الأمر كما ظهر لموسى عليه الصلاة والسلام لم يكن في صالحهم. ومثل هذا التأمل فيه يحتاج فيه العبد إلى طرح نفسه وتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. عندما جاء في الصحيحين في حديث القراء 70 الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى رعل وركوان، وقام رجل منهم يعلم الناس، فاستل كما في الصحيحين استل أحد المشركين نبله فطعنه فوضع يده على جرحه وهو يتعب دما ووضعها وقال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. لما؟ لأنه استيقن بأنه في جنة الله سبحانه وتعالى ورأى من ذلك شيئا عظيما. وأيضا هذه الأحوال كثيرة جدا لمن تأملها وتدبرها، وهي رحمة الله سبحانه وتعالى بعبده وحفظه له. نعم.
ومن أسمائه تعالى الغفير الذي يحفظ عباده بفضله العام من الهلك والعطب، ويحفظ عليهم أعمالهم
يحفظ عليهم أعمالهم. لكن ينبغي أن تعلم أن الفهم لمسألة الحفظ من الهلاك والعطب يحسن فهمه على مراد الله عز وجل. تعلمون أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود، وتعلمون قصة ماشطة ابنة فرعون، والله عز وجل يحمي عبده من تسلط أعدائه عليه ويختار له خير ما عنده، خير ما عنده، وقد يحفظه بأنواع من الابتلاءات في أول طريقه ليكون في آخر طريقه من أهل الكمالات، من أهل الكمالات. وفهم هذا يحتاج إلى معرفة صحيحة للإيمان وأفعال الرب جل وعلا. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء صبر فكان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. الحديث في صحيح مسلم في حديث أبي يحيى صحيح بن سنان ومنا.
ويحفظ عباده المؤمنين بحفظه الخاص عما يفسد إيمانهم وعما يضرهم في دينهم ودنياهم. الشاهد من الآيات الكريمة أن فيها وصف الله وصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة على ما يليق بجلاله كسائر صفاته، وفيها الرد على الجهمية والمعتزلة ونحو.
طبعا الشاهد من آية يوسف ليس هو الحفظ هنا، وإنما هو آخر الآية: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نعم، صيغة المبالغة.
وفيها الرد على الجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن ينفون عن الله اتصافه بالرحمة والمغفرة فرارا من التشبيه بزعمهم.
وهم شبهوا، إذا نفوا عنه صفاته التي وصف بها نفسه وعطلوها منه شبهوا بالمعدومات، والتشبيه بالمعدومات أقبح من التشبيه بالموجودات لأنه نفي محض مطلق. نعم. أما طريقة الرسل وطريقة أتباعهم فهو إثبات ما أثبته الله لنفسه، وصونه صون هذا الإثبات يعني وصون هذا الإثبات عن مقامات التشبيه والتعطيل. نعم.
قالوا لأن المخلوق يوصف بالرحمة، وتأول هذه الآيات على المجال، وهذا باطل لأن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه هذه الصفة، ورحمته سبحانه وتعالى ليست كرحمة المخلوق حتى يلزم التشبيه كما يزعمون، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
ولم يرد في نص من القرآن أنه أن الرب سبحانه وتعالى وأن الرسول عليه الصلاة والسلام وأن أحدا من الرسل عندما أخبر الناس بإثبات هذه الأوصاف وهذه الأسماء أنهم لا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يتصف بها، ولا جاء أيضا عن أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام مثل هذا الأمر، وأن هذا فقط من باب التقريب للمعنى أو من باب المجاز، كل هذا لم يأتي. الله عز وجل وصف نفسه بهذه الأوصاف وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا؟ نعم.
والاتفاق في الاسم لا يقتضي الاتفاق في المسمى،
قاعدة هذه عليها خطا تحفظها، وهي التي شرحناها لك من قبل في مسألة الاسم العام والاسم المطلق، أعدها.
والاتفاق في الاسم لا يقتضي الاتفاق في المسمى،
الاتفاق في الاسم في الاسم لا يقتضي الاتفاق في المسمى، وقد تكلم عنها كما قلت لكم من قبل أكرر عليكم الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، وذكر نصوصا كثيرة جدا في هذا الباب، وأن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالخالق وقال وهو أحسن الخالقين، أو بالأصح سمى نفسه بالسميع والبصير، وسمى خلقه بالسميع والبصير والعليم، سمى خلقه بالعليم وإلى آخره. فهل هذا الاسم كهذا الاسم؟ مجرد الاتفاق في الاسم العام والاسم المطلق الذي لا يضاف ولا يخصص لا يدل على الاتفاق في الحقائق والمسميات، وإنما إذا أضيف الاسم أو قيد الاسم أو خصص الاسم حصل التباين، حصل وقع التباين بين المسميين وبين بين المسميين وبين الموصوفين.
فالخالق صفات تليق به وتختص به، وللمخلوق صفات تليق به وتختص به، والله أعلم. ذكر رضا الله وغضبه وصفته وكراهيته في القرآن الكريم وأنه متصف بذلك، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى ومن يكن مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله تعالى وذلك بأن ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله،
ذلك بأنهم اتبعوا،
ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، بارك الله فيك، وقوله ولكن كره الله بعثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون، قال شيخ الفوزان حفظه الله، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه أي رضي عنهم بما عملوا من الطاعات الخالصة له، ورضوا عنه بما جازهم به من النعيم، ورضا منه سبحانه وتعالى هو أرفع درجة النعيم.
يعني هذا بما أنعمل أو بما جعله الله لهم من النعيم هذا من آثار الرضا ولوازمه، ولكن الشيخ عقب بعد ذلك في أصل المراد بإثبات هذه الصفة. أعد.
وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه أي رضي عنهم بما عملوا من الطاعات الخالصة له، ورضوا عنه بما جازهم به،
ورضي عنهم
مكتوب يعني ورضوا عنه، يعني هنا مكتوب يعني ورضوا عنه بما جازهم،
ورضوا عنه بما جازهم، نعم،
ورضوا عنه بما جازهم به من النعيم، والرضا منه سبحانه وتعالى هو أرفع درجات النعيم، قال تعالى ورضوان من الله أكبر، ورضاهم عنه هو رضا كل منهم لمنزلته حتى يظن أنه لم يؤتى أحد خيرا مما أوتي.
نعم، المتعلق هذا الرضا الآخرة المثنى عليه في هذا الباب في هذه الآيات الآخرة، أما في الدنيا فهو باب آخر، لهذا العبد الذي يريد أن يجعل من حياته جنة في الدنيا يشبهها بجنة الآخرة يتشبه بما أنزله الله بما اختاره الله له سبحانه وتعالى في الدنيا، بمعنى أنه يرضى بما قسمه الله له في هذه الحياة الدنيا، كما أن الله جل وعلا يلهمه ويرزقه ذلك في الآخرة فيرضى عن منزلته ولا يلتفت إلى منازل الآخرين. نعم.
وقوله وما يقتل مؤمنا متعمدا احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر وبقوله متعمدا عن قتل الخطأ.
لأن المؤمن لا الكافر لا مدخل له, الكافر الحربي يعني, كافر الحربي لا مدخل له في هذا, بل يتعمد قتله ويتقرب بقتله إلى الله جل وعلا بعكس المعاهد والذمي والمستأمن, هذا له أحكام أخرى. نعم.
والمعتمد هو الذي يقصد
والمتعمد.
نعم. والمتعمد هو الذي يقصد من يعلمه أدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به.
هذا تعريف القتل العمد.
وقوله فجزاؤه أي عقابه في الآخرة جهنم طبقة من طبقة النار خالدا فيها أي مقيما في جهنم, والخلود هو المكث الطويل.
هذا الذي تدل عليه لغة العرب أن الأصل هو أن الخلود هو المكث الطويل, وقد أطال المفسرون رحمهم الله تعالى في الكلام على هذه الآية, وذكر القرطبي عليه رحمة الله في تفسيره جملة من الشواهد التي تكلمت بها العرب وأطلقوا فيها الخلود على طول المكث, على المكث الطويل, وأنهم يطلقون عليه خلودا, أنهم يطلقون عليه خلودا. ومصير الشيخ حفظه الله إلى هذا القول إلغاء لجميع الأقوال التي قيلت في هذه الآية كما نسب إلى الإمام, كما ذكروا على الإمام أحمد أنه قيل له هذه في المستحل فقال لو استحل كفر وإن لم يعمل, وهو أنه يخلد في نار جهنم. الذي يستحل قتل المؤمن ها يكفر, وإذا لم يقتل يكفر. فرد هذا الإمام أحمد وتأويلات أخرى ذكرها المفسرون, لكن هذا الذي ذكره الشيخ هو الذي عليه المحققون ودلت عليه لغة العرب, ودل عليه الجمع بين النصوص لأنه لا بد من النظر في النصوص الأخرى, وذلك أن العلماء متفقون على أن قتل المؤمن للمؤمن عن العمد ليس مخرجا له عن دائرة الإسلام, ولا بد من النظر في الآيات والنصوص الأخرى حتى يخرج المسلم وهو مؤمن بجميع النصوص, لأن الذي يضرب بعضها ببعض يكون ممن قال الله فيهم أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض. نعم.
وغضب الله عليه محسوس على مقدر دل عليه السياق, أي جعل جزاءه جهنم وغضب عليه ولعنه أي طرده عن رحمته, واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله
صلى الله عليه وسلم.
وقوله ذلك بأنهم أي ما ذكر في الآية قبلها من شدة توفي الملائكة للكفار من أجل أنهم اتبعوا ما أسخط الله من الانهماك في المعاصي والشهوات المحرمة وكرهوا رضوانه, أي كرهوا ما يرضيه من الإيمان والأعمال الصالحة.
كرهوا
ما يرضيه من الإيمان والأعمال الصالحة. وقوله فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم أي عقبناهم, والانتقام هو أشد العقوبات. وقوله ولكن كره الله,
نعم, آسفونا يعني أغضبونا, وذلك أن أصل لغة العرب في إطلاق هذا اللفظ هو الغضب أو شدة الغضب, آسفونا أغضبونا, ومنه ما جاء في صحيح مسلم في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما جاء بتلك الجارية التي أو لما صك تلك الجارية التي أخذ من رعيها شاة, أخذ الذئب شاة من رعيها قال فصككتها, قال للنبي عليه الصلاة والسلام وأنا رجل آسف كما يأسف الناس, يعني أغضب كما يغضب الناس, فالأسف شدة الغضب. عندما يقول الناس اليوم آسف آسف ويعنون بها اعتذر، هذه لا وجه لها في لغة العرب. أنت بدلا من أن تعتذر لا تقول أنا غاضب، ولكن يقال أنا آسف، بمعنى فيها نوع من القرب للاعتذار، فهي تنزل منزلة الإنسان الحزين الذي أغضب أو تسبب في جرح وفي جرح صاحبه. نعم. لو قالوا آسف يعني بعض مقصود، وإلا أم إيش سوري باردون يلا.
وقوله تعالى ولكن كره الله جعفهم، أي أبعد الله خروجهم معكم للغزو، ففضطهم أي حبثهم عن الخروج معك، وخذلهم قضاء وقدرا، وإن كان قد أمرهم بالغزو شرعا وأقدرهم عليه حسا، لكنه لم يعنهم عليه.
لأنه ليس محلا له، انتبه لهذا، قيده بهذا، فقط عليه قيده بهذا، لأنهم ليسوا أهلا له أو ليسوا محلا له، وذلك أن عقوبات الرب سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة عدل، فلما كانت أمورهم وبواطنهم ليس فيها استسلام لله سبحانه وتعالى عاقبهم بالتخلف عن عبادته وطاعته، فثبطهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الله لا يهدي القوم الفاسقين. كل ما جاء في هذه المعاني لا بد وأن تفهمه بهذا، من أجل أن تدقق في أفعال الرب سبحانه وتعالى وعدله جل وعلا، وأنه كما قال بصريح العبارة وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. فالله جل وعلا لما كان هذا المحل ليس قابلا للفضل جازاه بالعدل. نعم.
وإن كان قد أمرهم بالغزو شرعا وأقدرهم عليه حسا لكنه لم يعنهم عليه لحكمة يعلمها،
وهذه الحكمة أعلمنا الله سبحانه وتعالى بها، فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله، فالحكمة من هذا الأمر وهو تثبيطهم. وهذه الآية في من؟ في المنافقين. هذه الآية في المنافقين لما تخلفوا عن الإيمان في الظاهر والباطن، عاملهم الله سبحانه وتعالى بتخلفهم عن الأعمال الصالحة في الظاهر. نعم.
وقد بينها في الآية التي بعدها في قوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا،
هذا من العلل، لكن الأصل العلة التي تكلمنا عليها، هذا من العلل، أن من العلل أن الله جل وعلا صرفهم عن الخروج مع عباده المؤمنين لأنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فهو عاملهم بعدله في أنهم لم يكونوا يستجيبون له، وصان عباده عن التلبيس عليهم وتثبيطهم عن الصراط المستقيم. نعم.
وقوله كبر مقتا، أي عظم ذلك في المقت وهو البغض، مقتا منصوب على التهين، أن تقولوا ما لا تفعلون، أي تعيدوا من أنفسكم خيرا ثم لا تفعلوا ما وعدتم. وقد ورد في شهاد نزولها أن ناسا من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون وددنا لو أن الله أخبرنا بأحب الأعمال فنعمل به، فأخبر الله سبحانه وتعالى نبيه أن صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إيمان بالله لا شك فيه وجهاد أهل معصيته الذي خالفوا الإيمان ولم يقروا به، فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين وشق عليهم أمره، فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون.
لهذا من دقائق الفهم للقرآن والتكليف الذي والتعبد الذي يسمى بالتكليف أن الإنسان يكون محلا أو ابنا لوقته ومحلا لقدرته، لأنه إذا تجاوز ذلك، إذا تجاوز هذا الأمر لم يقدر على شيء. ولهذا الله سبحانه وتعالى، وهذه قاعدة بهذا المعنى ذكرها الشيخ ابن سعدي رحمه الله في القواعد الحسان، ذلك أن الله جل وعلا لما ذكر الجهاد في سبيل الله ذكر من مراتبه أن أناسا قالوا نجاهد في سبيل الله ولم يكونوا متهيئين لهذا. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل مسمى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيرا. قريب إلى أجل لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل، عشان قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فالإنسان الذي يفعل ما أقدره الله سبحانه وتعالى عليه في الوقت الذي هو فيه هذا متعبد لله عز وجل، والإنسان الذي يطلب ما لا يقدر عليه أو ما ليس هذا محلا له كالذين يريدون أن يجاهدوا مع تسلط أعدائهم عليهم مع عدم قدرتهم على الجهاد في سبيل الله، كما ولهذا الجهاد من الأحكام الدقيقة التي مرت بمراحل في هذه الشريعة حتى ينزلها الإنسان في حياته العملية كاملة. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، يعني انفصل المؤمنون عن الكفار. قال في أول الآيات: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوف أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هو يقول الرب سبحانه وتعالى والله أعلم بمراده: كل الأسباب الموجبة لقتالكم بكفار قريش الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام لكم فيها مبرر، لكن لولا وجود المؤمنين المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا تعلمونهم وتحطمونهم وتقتلونهم في جهادكم، تمام، نمنعكم من هذا الجهاد، نمنعكم من هذا الجهاد ومن هذا القتال. وكل شيء ينزل الإنسان فيه نفسه محله. قاعدة أظنها 46 في هذا المعنى في القواعد الحسانة.
الشاهد من الآيات أن فيها وصف الله سبحانه وتعالى بالغضب والرضا واللعن والانتقام والكراهية والأسف والمقت، وهذه كلها من صفات الأفعال التي يفعلها جل وعلا متى شاء إذا شاء كيف شاء وكيف يشاء. وأهل السنة يثبتون ذلك لله سبحانه وتعالى.
وقلنا لكم أن قاعدة المتكلمين ومن الأشاعرة خصوصا هم الذين أغرقوا في هذا الباب أنهم يرجعون جميع صفات الأفعال الاختيارية إلى صفة الإرادة، يريد ثوابهم، يريد رحمتهم، يريد إكرامهم إلى ما شابه ذلك.
أهل السنة يثبتون ذلك لله سبحانه وتعالى كما أثبته لنفسه على ما يليق بجلاله. ذكر مجيء الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده على ما يليق بجلاله. وقوله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي أمر أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم،
كلا
إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك
ربك
أحسن الله وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الشرح: هل ينظرون؟ هذا تهديد للكفار التاركين للدخول في السلم أي الإسلام، المتبعين لخطوات الشيطان. ومعنى ينظرون أي ينتظرون، ويقال نظرته وانتظرته بمعنى واحد.
نظرته وانتظرته بمعنى واحد، لأنها لم تعد، فنظر إذا لم تعد يراد بها الانتظار. نعم.
إلا أن يأتيهم الله ذاته سبحانه وتعالى لفصل القضاء بينهم يوم القيامة، فيجازي كل عامل لعمله في ذلل من الغمام. الذلل جمع ذلة.
جمع ذلة.
ذلة.
نعم.
جمع ذلة، وهي ما يذلك، والغمام السحاب الرقيق الأبيض، سمي بذلك لأنه يغم أي يستر. والملائكة أي الملائكة
يعني غم بمعنى ستر، فإن غم عليكم ستر عنكم. نعم.
والملائكة أي والملائكة يجيئون في ذلل من الغمام. وقضي الأمر أي فرع من الأمر الذي
فرغ. نعم.
السلام عليكم. وقضي الأمر أي فرع من الأمر الذي هو إهلاكهم. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أي لقبض أرواحهم، أو يأتي ربك أي بذاته سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين العباد. أو يأتي بعض آيات ربك، وهو طلوع الشمس من مغربها.
وهذا العطف يدلك على أن الأصل في المعطوفات التغاير، فهو يرد على قول المعطلة الذين يفسرون المجيء أو النزول أو الإتيان بإتيان أمره أو إتيان عذابه أو ما أشبه ذلك. نعم.
ويأتي بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها، وذلك أحد أشراط الساعة الكبار. وذلك أحد أشراط الساعة الكبار، إذا وقع أغلق باب التوبة فلا تقبل. وقوله كلا حرف ردع وزجر عما ذكر قبلها، أي ما هكذا ينبغي أن يكون عملكم من عدم إكرام اليتيم وعدم حظ على طعام المسكين، وفي التراث وحب المال بكثرة شديدة. إذا دكت الأرض دكا دكا أي زلزلت وحركت تحريكا بعد التحريك، حتى انهدم كل ما عليها من بناء، وعاد هبا مندثا.
وعاد
هباء مندثا.
هباء مندثا.
أحسن الله إليكم. وعاد هباء مندثا.
لا هباء. هباء.
وعاد هباء.
لا مش هباء. هباء. هباء.
وعاد هباء. جزاكم الله خيرا. وعاد هباء مندثا. وجاء ربك بذاته سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده. والملك أي جنس الملائكة، صفا صفا منصوب على الحال، أي مستفين صفا بعد الصف. قد أحدق بالجن والإنس.
أحد.
أحسن الله إليكم. قد أحدق بالجن والإنس كل أهل السماء يكون صفا واحدا بالأرض ومن فيها، فيكون سبعة صفوف. وقوله ويوم تشقق السماء أي يوم القيامة، تشقق السماء أي تنفطر وتنفرج بالغمام الذي هو ظلال النور العظيم الذي يبهر الأبصار. ونزل الملائكة تنزيلا إلى الأرض، فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر، ثم يجيء الرب لفصل القضاء بين عباده.
هذه الآية هي أول المواطن المشكلة في جهة الاستدلال في الواسطية، والمواطن المشكلة في جهة الاستدلال قليلة. لا نعني أنها مشكلة من جهة أنه لا جواب عليها، لكن من جهة أنه لا ظهور في الاستدلال بها، لا ظهور في الاستدلال بها. شيخ الإسلام هنا يتكلم عن الإتيان والمجيء، وهذه الآية آية سورة الفرقان لم يذكر فيها شيء. قال الله سبحانه وتعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم. إذا انتهيت منها لم تجد فيها السياق الذي يدل عليه الآيات التي قبلها: وجاء ربك، تمام، هل ينظرون إلا أن يأتيهم، إلى آخره. فهي من جهة الاستدلال ظاهرة الاستشكال، ولهذا الجواب الصحيح عنها أنها تحمل على الآية التي قبلها، وهي قوله تعالى لا التي قبلها صدمتها ولا قبلها مباشرة التي فيها ذكر الغمام، في ظلل من الغمام،
إلا أن
تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، لا في ظلل من الغمام، أراكم
هل ينظرون إلا أن تقول،
تمام، التي قبلها، ما هو التي قبلها مباشرة، ها،
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من
الغمام، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وهنا يوم تشقق السماء بالغمام، هذا زمان لهذا المجيء، فأراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يؤكد هذا على أن هذا الإتيان يكون في ذلك اليوم الذي تشقق فيه السماء بالغمام. نعم، هذا الوجه الذي يظهر من سياقه لهذه الآية، والله أعلم. نعم،
الشاهد من الآيات،
وفي كلام الشيخ ما يشير إلى هذا لكن يحتاج إلى تدقيق، أعد تعليقه على هذه الآية حتى تنتبهوا.
وقوله هو يوم تشقق السماء، أي يوم القيامة تشقق السماء، أي تنفطر وتنسرج بالغمام الذي هو ظلال النور، والذي هو ظلال النور العظيم الذي يبهر الأبصار، ونزل الملائكة تنزيلا،
هذا يوم القيامة، وهذا الزمان الذي يقع فيه الإتيان والمجيء. نعم،
ونزل الملائكة تنزيلا إلى الأرض فيحيدون بخلائق في مقام المحشر، ثم يجيء الرب لفصل القضاء بين عباده.
هذا هو، هذا وجه الشاهد. نعم،
الشاهد من الآيات أنها أفادت إثبات المجيء والإتيان لله سبحانه وتعالى يوم القيامة بذاته على ما يليق بجلاله لفصل القضاء بين عباده، ومجيئه وإتيانه سبحانه وتعالى من صفاته الفعلية يجب إثباتهما على حقيقتهما، ولا يجوز تأويلهما بمجيء وإتيان أمره كما يفعله نفات السفاح فيقولون.
ويرد هذا ما تقدم كما قلنا، أو يأتي بعض آيات ربك، ها،
فيقولون وجاء ربك، أي جاء أمره، وهذا من تحريف آيات الله.
أيوة، من تحريف الكلمة عن مواضعه الذي تقدم معنا التحذير منه. نعم،
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والإتيان والمجيء مضاف إليه سبحانه وتعالى نوعان، والإتيان والمجيء المضاف إليه سبحانه وتعالى نوعان، مطلق ومقيد. فإذا كان المراد مجيء رحمته وعذابه ونحو ذلك قيد بذلك، كما في الحديث: حتى جاء الله بالرحمة والخير.
قيد بالرحمة والخير، جاء الله بالرحمة والخير، هذا قيد، فنحمله على هذا المحمل. نعم،
وقوله: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم،
جئناهم بكتاب، قيد بجيء الكتاب. نعم،
النوع الثاني الإتيان والمجيء المطلق، فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه وتعالى، كقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام،
هذا هو،
وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا،
لأنهم أولوا هذه بتلك، وعلى السنة لا يقولون بهذا التأويل، إنما يقولون هذا المجيء قيد بشيء فنحمله على هذا التقييد. نعم،
إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: ويبقى وجه ربك
هذه، حاول تمدها، ويبقى وجه ربك، حقق الألف يعني.
أحسن الله إليكم. ويبقى وجه ربك. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى كل من عليها فان. يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم. فإن الرب سبحانه وتعالى لا يموت، بل هو الحي الذي لا يموت أبدا، ذو الجلال أي العظمة والكبرياء، والإكرام أي المكرم لأنبيائه وعباده الصالحين، وقيل المستحق أن يكرم عن كل شيء لا يليق به. وقوله كل شيء هالك أي كل من في السماء ومن في الأرض يذهبون ويموتون إلا وجهه منصوب على الاستثناء. وهذا إخبار بأنه الدائم الباقي الذي تموت الخلائق ولا يموت. الشاهد من الآيتين أن فيهما إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، وهو من صفاته الذاتية، فهو وجه على حقيقته يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، لا كما يزعم معطلة الصفة أن الوجه ليس على حقيقته، وإنما المراد.
وهذا أصل قول المعتزلة. وأما الكلابية ومتقدمي الأشاعرة فإنهم لا يقولون بهذا، بل متقدمو الأشاعرة والكلابية قبلهم أيضا لا ينازعون في الصفات الذاتية التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه. فمتقدمو الأشاعرة من الطبقة الأولى وحتى الطبقة المتوسطة على هذا الإثبات، وإنما وقع هذا التعطيل لما انجرف الأشاعرة خلف تأويلات المعتزلة وأغرقوا في قراءة كتبهم، وأدخل عليهم الجويني وغيره أصول المعتزلة فقالوا بأقوالهم. وإلا فإن متقدمي الأشاعرة لم يكن عندهم إشكال في قضايا الصفات الذاتية التي أضيفت لله سبحانه وتعالى. نعم.
ليس كمثل شيء، لكن ما يزعم المعطلة الصفات أن الوجه ليس على حقيقته، وإنما المراد به الذات أو الثواب أو الجهة وغير ذلك.
الذات هذا لا يدل عليه لا لغة العرب ولا سياقات النصوص، كما نبه على هذا ابن القيم في مختصر القواعد وفي مختصر الصواعق المرسلة. وأما قوله الجهة فإنه قد جاء في التفسير عن مجاهد بن جبر المكي وعن الشافعي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع واحد، وهي قوله سبحانه وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، فثم وجه الله. هذه الآية هل هي من آيات الصفات أم ليست من آيات الصفات؟ من ذكرته لكم صح عنهم هذا بأسانيد صحيحة، يعني مجاهد بن جبر المكي والشافعي وهذا المختار عند شيخ الإسلام تيمية، أن قوله سبحانه وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله أن المراد به الجهة، مراد به الجهة، فلا يجعلون هذه الآية من آيات الصفات. لكن عدم جعلهم هذه الآية من آيات الصفات انتفاء للدليل وليس انتفاء للمدلول. ماذا يعني هذا؟ يعني أن هذه الآية ليست عندهم دليلا على إثبات الوجه، وليس معنى هذا أن الوجه لا يثبت لله بغيرها كما في الآيات المتقدمة، مع أن ابن القيم رحمه الله تعالى لم يرتضي هذا القول ونقضه ورد على القائل به، وبين أنه لا يأتي في لغة العرب أنهم يريدون بالوجه بهذا الإطلاق الجهة، لا يريدون بالوجه بهذا الإطلاق الجهة. نعم.
وهذه تأويلات باطلة من وجوه، منها أنه جاء عطف.
انتبه لهذه الوجوه لأن بعضها مضطرد، بعضها إيش؟ مضطرد في جميع الصفات، وبعضها مختص بهذه الصفة. فالمضطرب تستعمل معه قاعدة الاستصحاب، فتستصحب هذا النقض في غيره من الصفات. انتبه لهذا. نعم.
وهذه تأويلة باطلة من وجوه، منها أنه جاء عطف الوجه على الذات كما في الحديث أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، والعطف يقتضي المغايرة، ومنها أنه أضاف الوجه إلى الذات.
هذا الثاني.
فقال وجه ربك، ووصف الوجه بقوله ذو الجلال والإكرام. فلو كان الوجه هو الذات لكان اللفظ الوجه في الآية صلة، ولا قال ذو الجلال والإكرام.
ذو الجلال والإكرام يعني يكون صلة، بمعنى أنه زائد. وانتبه هنا إلى أن الله عز وجل قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والصفة أو النعت يتبع المنعوت، فهنا ويرتفع بارتفاعه، ويعني بمعنى أنه إذا كان المنعوت مرفوعا كان النعت مرفوعا، إذا كان مجرورا كان مجرورا. وهنا جاء هذا اللفظ مرفوعا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولو أراد نعت الذات لقال ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. فلما وصف الوجه بالجلال والإكرام دل على أنه على أن هذه الصفة عائدة على هذا الموصوف. نعم. ولو قيل بكونه بهذه الزائدة لقلنا هذا أيضا في ما تقدم من الحديث أعوذ بالله العظيم وسلطانه بوجهه الكريم وسلطانه القديم. نعم.
فلما قال ذو الجلال تبين أنه وصف للوجه لا للذات، وأن الوجه صفة للذات، ومنها أنه يعني من ال
يعني هذا الثالث،
ومنها أنه لا يعرف في لغة أمة من الأمم أن الوجه أن وجه الشيء بمعنى ذاته أو الثواب، والوجه في اللغة مستقبل كل
يعني هذا ما قرره ابن القيم رحمه الله في المختصر.
والوجه في اللغة مستقبل كل شيء.
مستقبل كل شيء.
أحسن الله إليكم. والوجه في اللغة مستقبل كل شيء، لأنه أول ما يواجه منه، وهو في كل شيء بحسب ما يضاف إليه. إثبات اليدين لله.
ما القاعدة المضطردة معنا هنا؟ اللغة. اللغة. وهو أن كل تأويل جاء به المعطلة لأسماء الله وصفاته فإنه مخالف للغة العربي واستعمالاتها. مثلا كما سيأتي معنا في صفة اليدين، هل العرب تقول بل يداه مبسوطتان بدون تعد بإلى أو على ويريدون بها النعمة أو القدرة؟ لا، لا يأتي هذا. نعم.
إثبات اليدين لله تعالى في
كما هو الآن.
وقوله ما منعك أن تنزل ما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله معلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفر كيف يشاء. الشرح ما منعك أن تسجد، الخطاب لإبليس لعنه الله لما امتنع عن السجود لآدم عليه السلام، أي شيء صرفك وصدك عن السجود لما خلقت بيدي، أي بشرت خلقه بيدي من غير واسطة، وفي هذا تشريف وتكريم لآدم. وقوله وقالت اليهود، اليهود في الأصل من قولهم هدنا إليك، وكان اسم مدح ثم صار بعد نسخ شريعتهم لازما لهم وإن لم يكن فيه معنى المدح. وقيل سموا بذلك نسبة إلى يهود. وقيل سموا بذلك نسبة إلى يهود ابن يعقوب عليه السلام. يد الله مغلولة، يخبر تعالى عنهم بأنهم وصفوه بأنه بخيل،
كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء، لا أنهم يعنون أن يداه موثقة غلت أيديهم. هذا رد عليهم من الله تعالى لما قالوه، ومقابلة لهم بما افتراه واختلقوه، وهكذا وقع لهم، فإن فيهم من البخل والحسد الشيء الكثير. فلا ترى يهوديا إلا وهو من أبخل خلق الله، ولعن بما قالوا معطوف على ما قبله، والباء السببية أي أبعدوا من رحمة الله بسبب هذه المقالة. ثم رد عليهم سبحانه وتعالى بقوله بل يداه مبسوطتان، أي بل هو في غاية ما يكون من الجود والعطاء، فيداه مبسوطتان لذلك.
فيداه مبسوطتان لذلك، نعم.
بل يداه مبسوطتان أي بل هو في غاية ما يكون من الجود والعطاء، فيداه مبسوطتان لذلك، وينفق كيف يشاء، جملة مستأنفة مؤكدة لكمال جوده، فإنفاقه على ما تقتضيه مشيئته، فإن شاء وسع وإن شاء ضيق، فهو الباسط القابض على ما تقتضيه حكمته.
قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. نعم.
الشاهد من الآيتين الكريمتين أن فيهما إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى.
ذكر شيخ الإسلام في البيان، يعني في بيان تلبيس الجهمية، عن ابن الزاغوني فيما أذكر أنه قال إن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية ثلاث طوائف، التي هي وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. ذكر الله ثلاث طوائف، يعني يفهم منها ذكر ثلاث طوائف فيما يتعلق باليدين. فأما اليهود فإنهم أثبتوا الصفة، نعم، مع الذم، فوصفوا الله باليدين، فوصفوا اليدين بالبخل، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأهل الإسلام بدلالة القرآن والسنة التي دلت عليها الآيات أثبتوا الصفة وأثبتوا لها مطلق الكمال والكرم، وجاءت الجهمية فنفت الأمرين، نفت الصفة ونفت المدح لها، وأيضا نفت الذم لها لأنها ليست محلا أو ليست موجودة أصلا.
الشاهد من الآيتين الكريمتين أن فيهما إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، وأنهما يدان
حقيقيتان،
أحسن الله إليكم، وأنهما يدان حقيقيتان لائقتان بجلاله وعظمته، ليست كيدي المخلوق، ليس كمثله شيء. وفي ذلك الرد على من نفى اليدين الحقيقيتين عن الله سبحانه وتعالى، وزعم أن المراد باليد القدرة أو النعمة، وهذا تأويل باطل وتحريف للقرآن الكريم. المراد
لا تعرفه العرب بهذا السياق إطلاقا، ولهذا إذا أرادوا النعمة قالوا لك عندي يد، لك عندي يد، وإذا أرادوا القدرة قالوا لك علي يد أو ما أشبه ذلك. نعم.
فالمراد يد الذات لا يد القدرة أو النعمة، لا يد القدرة والنعمة. إذا لو كان المراد باليد القدرة كما يقولون لبطل تخصيص آدم بخلقه بهما.
هذا من الردود، من ضمن الردود أنه لو كان أريد بها القدرة أو النعمة لبطل تخصيص آدم وتذكير الخلق له يوم القيامة بقولهم له خلقك الله بيديه، كما جاء في القرآن خلقتك نعم لما خلقت بيدي. معنى هذا أنه لو كانت بالقدرة لم يكن هناك فضيلة بتخصيص آدم عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله خلق الخلق كلهم بقدرته، خلق الخلق كلهم بقدرته. نعم.
فإن جميع المخلوقات حتى إليه خلقت بقدرته. فأي مزايا لآدم على إبليس في قوله لما خلقت بيدي؟ فكان يمكن لإبليس أن يقول وأنا خلقتني بيديك،
يعني بقدرتك،
إذا كان المراد بها القدرة. وإذا لو كان المراد باليد القدرة لوجب أن يكون لله سبحانه وتعالى قدرتان، وقد أجمع المسلمون على بطلان ذلك. وأيضا لو كان المراد
لأن التثنية حقيقة، التثنية حقيقة لا مدخل للمجاز فيها، هذا إجماع من أهل اللغة. نعم.
وأيضا لو كان المراد باليد النعمة لكان المعنى أنه خلق آدم بنعمتين، وهذا باطل، لأن نعم الله كثيرة لا تحصى وليست نعمتين فقط.
وليست نعمتين.
نعم.
تعال صل.
إثبات العينين لله تعالى وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر فجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الشرح واصبر الصبر لغة.
طبعا هذا من فوائد شرح الشيخ حفظه الله، وهو أنه قبل أن يجري قلمه على وجه الاستدلال بالآيات يعطيك التفسير لهذه الآيات، وفي هذا معرفة بطرق التفسير، كيف يفسر القرآن بشيء من الاختصار، ما يدل عليه اللفظ أو ما أشبه ذلك. نعم.
واصبر الصبر لغة الحبس والمنع، وهو حبس النفس عن الجزع وحبس
عن الجزع
الجزعي
عن الجزع. نعم.
حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي والتساقط، وحبس الجوارح عن اللطم الخدود وشق الجيوب لحكم ربك أي لقضائه الكوني والشرعي. فإنك بأعيننا أي بمرأة أي بمرأة منا فتحت حيبنا فلا تبالي بأذى الكفار فإنهم لا يصلون إليك. قوله وحملناه أي نوحا عليه السلام على ذات ألواح ودسور أي على سفينة ذات أخشاب عريضة ومسامير شدت بها تلك الألواح، مفردها بسار تجري بأعيننا أي بمنظر ومرأة منا وحفظ لها جزاء لمن كان كفر أي فعلنا بنوح عليه السلام وبقومه ما فعلنا من إنجائه وإغراقهم ثوابا أي فعلنا بنوح عليه السلام وبقومه ما فعلنا من إنجائه وإغراقهم ثوابا لمن كفر به وجحد.
لا، لمن كفر به ما تضبط. كمل العبارة على قراءتك. نعم.
لمن كفر به.
أيوة.
وجحد أمره.
لا، لمن كفر به وجحد أمره ما تضبط هذه. نعم.
لمن كفر به وجحد أمره وهو نوح عليه السلام. وقوله
كفر به وجحد
أمره
ونوح عليه السلام.
نوح عليه السلام يعني المفعول عائد عليه، يعني الفعل المغير الصيغة عائد عليه، كفر بنوح وجحد به. نعم.
لمن كفر به وجحد أمره وهو نوح عليه السلام. وقوله وألقيت عليك محبة مني. الخطاب لموسى عليه السلام أي وضعتها عليك فأحببتك وحببتك إلى خلقي.
ولتثنى على عيني أي ولتربى فتغذى بمرأة مني أراك وأحفظك. الشاهد من الآيات أن فيها إثبات العينين لله تعالى حقيقة على ما يليق به سبحانه وتعالى، فقد نطق القرآن باللفظ العين مضافا إليه مفردة ومجموعة، ونطقت السنة بإضافتها إليه مثنتان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعوار، وذلك صريح بأنه ليس المراد إثبات عين واحد أو واحدة، فإن ذلك عور ظاهر
تعالى الله
عنه. أحسن الله إليكم. ولغة العرب جاءت بإفراد المضاف وتثنيته وجمعه
بها. ستقرأ والتعليق سيكون على الموضعين فيما يتعلق باليدين والعينين إن شاء الله في الدرس القادم لأنه سيطول، لكن أكمل قراءة الشيخ. نعم.
ولغة العرب جاءت بإفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه، فإن أضاف الواحد المتصل إلى مفرد أفردوه، وإن أضافوا إلى جمع ظاهرا أو مدمرا فالأحسن جمعه
مشاكلة
لله، كقوله سبحانه وتعالى فجري بأعيننا، وكقوله أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، وإن أضافوه إلى اسم مثنى فالأصح في لغتهم جمعه، كقوله
فقد صغت قلوبكما.
وإنما هما قابلان
قلباني
أحسن الله إليكم. وإنما هما قلبان فلا يلتبس على السامع قول المتكلم نراك بأعيننا ونأخذك بأيدينا، ولا يفهم منه بشر على وجه الأرض عيونا كثيرة على وجه واحد، والله أعلم.
نعم، سنقف على هذا إن شاء الله، وسيأتي التعليق على هذه الفائدة اللغوية الأسبوع القادم لأنها ستطول بنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.